سخر معه من الشبهات. من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. طبعا الدجال أعظم فتنة بين خلق آدم إلى قيام الساعة. يقول الرسول إذا سمعت به ففر منه فرارة من الأسد. لماذا؟ الرسول قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب إذا كان جذام الأجساد تفر منه فرارك من الأسد، فما بالك بجذام أهل البدع فهو أشد فجذام أهل البدع أشد. لذلك قد يذهب الإنسان إلى مبتدع ويظن أنه يستطيع أن يناظره ويستطيع أن يقيم الحج عليه فيخرج من عنده مبتدعة، لأن الشبه خطاطة والقلوب ضعيفة. من قال هذه العبارة؟ أيوة حافظ الإسلام الذهبي قال في التعليق على كلمة لسفيان الثوري رحمه الله، قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الإمام الذهبي في السير لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الشبه خطافة. انظروا إلى ابن بطة العكبري في كتابه الإدانة. طبعا نحن اخواننا اختلفنا بكتب العلماء، اللغة علماء العقيدة ضعيفة، ولذلك سأذكر بعض هذه الكتب التي لو قرأناها أو اطلعنا فيها لوجدنا أننا بحق أهل البدع مقصرين، لأن بعض الناس يقولون أنتم أشداء على أهل البدع. لو قسنا أنفسنا بمنهج أهل السنة الحقيقيين لوجدنا أننا مقصرين، بل بعضنا محلم. الإدانة لابن بطة العكبري، الشريعة للأجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، السنة لعبد الله بن أحمد، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده، الإيمان لابن منده، وكتب كثيرة. ماذا يقول ابن بطة؟ وللفائدة، ابن بطة بفتح الباء سني، وابن بطة بضم الباء شيعي. هذا قول الرسول يفسر حديث عمران رضي الله عنه، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه، لم يقل بربه، وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألفق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم كانوا يلعنوا أهل البدع ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم كانوا يلعنونهم ويردون عليهم لكن لم يزل بهم دقيق المكر مكر وخفي الكفر حتى صبوا إليهم فأصبحوا يجالسونهم ويشيدون بذكرهم ولقد رأينا ذلك بأم أعيننا لماذا؟ لأن هؤلاء لم يرسخ المنهج في عقولهم وعن ابن عباس طبعا هذا الكلام في الإبانة في الجزء الثاني صفحة 448 وعن ابن عباس ماذا يقول رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب وهو بإسناد صحيح عند الشريعة في الشريعة وفي الإبانة وقال أبو الجوزاء وهو من كبار التابعين لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء وهذا في شرح أصول السنة للالكائي لإسناد لا بأس به وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة ودخل رجلان على ابن سيرين على محمد فقال يرحمك الله فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومن فخرجا فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي فانظر إلى هذا الأثر الذي لما فقدناه عظم الضرر وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول إني أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة فعن هذا رجل ديمقراطي بدي جالس أهل السنة وأهل البدعة بدي متنور يقول الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل أذكر بعض علامات أهل البدع حتى يعرفوا بها أول صفة لهم الوقيعة في أهل الأثر يعني أيقعون في أهل الحديث وفي علماء أهل الحديث قال أبو حاتم في عقيدته علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر لذلك لما ينتسب أحدهم أو أحدنا إلى الأثري يصيروا يقول هذه والله موضة العصر لقد تتبعت سير أعلام النبلاء فوجدت أن الحافظ الذهبي قد وصف أكثر من 200 عالم بأنه أثري و50 بأنهم سلفي فكيف يقال بأنها موضة العصر لكن من قال أنها موضة العصر كشيخنا الألباني أراد شيئا غير الذي يريدون الصفة الثانية شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأعظم الآن صفة لأهل البدع في هذا العصر أنك إذا ذكرت بدعيا قاموا وقيام عليك. قال: يا أخي اذكر حسناته، لا تعرفون إلا سرد السيئات. وإذا ذكرت عالم حديث أو إماما في السنة ذكروا كل سيئاته. وهؤلاء المرجع حقيقة، هؤلاء هم المرجع الذين يقعون في أهل السنة ويتجاوزون عن كل خطايا أهل البدع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن صفاتهم الاستعانة بالسلاطين والحكام على السلفيين، كما استعان مبتدعة الرفاعية بالحاكم وقتئذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، واتهموه بعدة اتهامات، بل رفعوا وثيقة إلى ظهر بيبر يقولون أن ابن تيمية أحمد ابن تيمية يكتل ويريد أن ينقلب عليك. فلما جيء به إلى مصر شيخ الإسلام كتل رحمة الله عليه، وكان ثابتا القلب قوي الجأش، وجاء في حضرته قال له: يا هذا، يقول لمن؟ للحاكم: إن ملكك وملك التتر لا يساوي عندي في الفيل، أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنا رجل ملة لا رجل دولة. يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين ولادوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. وأنتم تعرفون فتنة الإمام ومحنة الإمام أحمد، إنما استعان المعتزلة بالسلاطين وامتحنوا الناس وقالوا ببدعتهم خلق القرآن. ومن علامات أهل البدع الاجتهاد والغلو في العبادة بحيث يجاوزون المشروع. وأقول من باب التنبيه والنصيحة لإخواني أن السنية لا يجوز أن يقارع نفسه بأي بدعي. بعض إخوان يقول: انظروا إلى الجماعة الفلانية أنشط منا، إلى الجماعة العلانية أقوى منا، إلى الجماعة الثالثة أكثر عددا منا. لا يجوز أن نقارن أنفسنا بهؤلاء، لأننا على طريق وهم على طريق آخر. لكن ينبغي على السني أن ينضبط بالشرع، فلا ينقص من الشرع ولا يزيد على الشرع، وخير الأمور الوسط. غاية التناهي غلط، خير الأمور وسط. أما أظهر علامات أهل السنة كما قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، إحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. والله إنا نشهد الله أننا نحب أهل السنة ونحب علماء أهل السنة ونحب عامة أهل السنة ونبغض أهل البدع وعلماء أهل البدع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وإلى الأسئلة، ما رأيكم يا شيخنا حفظكم الله بتفسير الإمام الرجاء أن يلتزم الإخوة في الهدوء فالمحاضرة لن تنتهي بعد؟ ما رأيكم في تفسير الإمام العز بن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام؟
جوابي على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا التقسيم غير شرعي، قسم العز بن عبد السلام البدعة وقد أخذها من شيخه القرافي، في كتابه الفروق إلى خمسة أقسام: البدعة الواجبة والبدعة الحرام والبدعة كذا وكذا حسب الحكم التكليفي. حكم التكليفي خمسة، قسم البدع عليها: بدعة واجبة، بدعة حرام، بدعة مكروه، بدعة مستحبة. ورد عليه ردا مبهما الشاطبي في الاتفاق من عشرة وجوه، أنه يقول كل بدعة ضلالة، قل فيه بدعة واجبة فرض يعني مصادمة مضادة لقول الرسول. الأمر الثاني أن هذا مرجوع عنهم كما هو موجود في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. نعم، أو ذكر التفصيل هذا في القواعد ورجع عنه في الفتاوى، فتاوى العز.
يقول السائل: من كلام ابن بطة كيف يكون أو تكون فتنة أهل البدع أشد من فتنة الدجال مع العلم بأن أعظم فتنة هي فتنة الدجال؟
فتنة أهل البدع أعظم من فتنة الدجال. أولا، الدجال مبتدع بدعة كفرية. الدجال يصادف جيلا من المسلمين، وأهل البدع كل الأجيال بمر عنهم. الوجه الثالث أن أتباع الدجال هم أهل البدع، والخوارج هم أتباع الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه وحديث أبي ذر في الصحيحين: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما هلك منهم قرن خرج قرن آخر حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وهم خوارج. فالمراد بالكلام هنا خصوص وهموم يتنبه السائل لذلك.
يسأل السائل: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث، فما المقصود به وجزاكم الله خيرا؟
طبعا هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، وسبب ورود الحديث يفسر الحديث. فسبب ورود الحديث ان الرسول قاله عندما تصدق الانصاري وتاسى به المسلمون. فهل الانصاري لما تصدق تدع بدعه ولا سنه؟ يعني من سن الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة من سنن رسول الله فتوفي به فله أجرها وأجر من عمل بها. إذا الحديث في إحياء السنن وليس في إحياء البدع. ثم نقول هل الرسول قال كل من ابتدع بدعة حسنة؟ الرسول قال من سن بالإسلام سنة حسنة.
ماذا تقولون يا شيخنا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله بدعة حسنة في صلاة التراويح؟ نعمة البدعة، نعمة البدعة.
طبعا هذا لو أخ قرأ هذه الكتب التي أشرت إليها لوجد الجواب الكافي والتفصيل الوافي إن شاء الله. ما نعمة البدعة كما قلنا صلاة التراويح مشروعة بفعل النبي وبقول النبي. فعل النبي رسول قام فيهم ثلاث ليالي حديث جابر بن عبد الله، أو صلى ثمانية أوتر بثلاث ثم تركها خشيه أن تفرض عليهم، بقوله من قام رمضان إماما واحتسابا. إذا صلاة التراويح سنة، ولكن بين عهد الرسول وعهد عمر كان الناس إما يصليها منفردا أو يصليها جماعة وجماعات، فجاء عمر رضي الله عنه وجمعهم على قارئ واحد. المراد بها نعمة البدعة من حيث اللغة كما فصرها وفصلها أئمة العلم كابن رجب والشافعي وغيرهم من أئمة العلم، فصلوا قول عمر قالوا المراد به البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، لأنه صلاة التراويح ليست بدعة إنما هي سنة. طيب
اقول يقول بعض الاخوه وقد علم، هل دفع القسط الشهري للمركز بقيمه 5 دنانير هل هو سنه حسنه؟
لا شك انه سنه حسنه لكي يستثني هذا المركز عن باخوانه السلفيين عن غيرهم من اهل البدع.
يسال السائل هل الاحزاب الموجودة في عصرنا هذا من أهل الأهواء والبدع وجزاكم الله خيرا؟
طبعا بارك الله فيكم، الأحزاب والبدع المنتشرة في هذا العصر المدقق في أصولها وعقائدها يجد أنها امتداد للفرق القديمة، فلا شك أنها من أهل البدع ومن أهل الضلالات والانحرافات، لأن أهل السنة لا يتعددون ولا ينقسمون ولا يفترقون كالسنة لا تقبل القسمة. السنة لا تقبل القسمة إلا على واحد، وأهل السنة لا يقبلون القسمة إلا على واحد.
ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في هذه الكتب نظام الإسلام العقيدة والعبادة لمحمد المبارك؟
كتاب فكر من كتاب علم.
والعقيدة لله لعمر الأشقر
كتاب جيد صاحبه عقيدته صحيحة ومنهجه إخواني.
الله جل جلاله سعيد هوى
عقيدة أشعرية،
عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائري
كتاب مفيد.
وماذا تنصحون من كتب العقيدة؟
قد ذكرت بعضها في أثناء الشرح.
هل صحيح أن الفرق التي كانت عند إنزال المسعود عليهم هم الأوائل من الذين كانوا مع الخوارج؟
لا شك أن هذه الفرق هي أفراق الخوارج، فقد قال عمرو بن سلمة راوي الحديث راوي القصة وهي في السنن الدارمي قال لقد رأيت عامة تلك الفرق يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. بدعة صغيرة قالت إلى بدعة كبيرة، ورحم الله الجهني حيث يقول احذر صغار البدع فإنها تصير كبار.
لماذا نرد على من يقول أن في الصحيحين روايات عن بعض أهل البدع خاصة الروافض وممن هم دعاة لبدعهم، فماذا نقول لهؤلاء؟
نقول نعم، ولكن على التفصيل الذي ذكره في العلم، فمثلا في الصحيحين رواية عن الخوارج، روى هؤلاء عن الخوارج أن الخوارج مع بدعتهم لا يستحلون الكذب، وأما عن الروافض فلا يوجد في الصحيحين رواية عن الروافض. قد توجد رواية عن الشيعة، فلان يعني الشيعة، الشيعة في عهدهم لم تكن كالشيعة في عهدنا، الشيعة في عهدهم يعني حب أهل البيت مع عدم الطعن في الشيخين، ولكن لما بدأ الشيعة يطعنون في الشيخين سموا روافض، سموا روافض، ولا يوجد في الصحيحين أو أحدهما رواية عن رافضين، فهم أخذت وأردل أن يروي عنهم أهل الحديث. الأمر الثاني، إذا ظهرت بدعة في مصر وعصر ولا توجد هذه السنة إلا عند هؤلاء فتقيد خشية أن تضيع، كما قال شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى، كما ظهر القدر في البصرة والتنجيم في خراسان أخذ أهل العلم عنهم، لأنه لا يوجد، لو رددنا بدعة لو رددنا رواتهم وضاع كثير من السنة، لكن بشرط أن المبتدع الداعية من نقل عنه، وجمهور أهل العلم أنهم لا يرون عنه، من أخذ عن المبتدع الداعية لا يأخذ عنه حديثا في بدعته، لا يأخذ عنه حديثا في بدعته. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم الآثار السلفية التي هي البدع وهدمهم، لكن ليس هناك تفصيل من حيث مجادلتهم وإقامة الحجة عليهم قبل مناظرتهم؟
أقول مناظرة أهل البدع ومجادلة أهل البدع لا تجوز إلا لعالم راسخ، لا تجوز إلا لعالم راسخ، كما فصل ذلك تفصيلا لما أرى مثله الأجر في الشريعة، لما احتج عليه وقال أي الإمام أحمد ناظر وفلان ناظر، هؤلاء علماء ولا عامة؟ علماء. إذا نترك مجادلتهم ومناظرتهم للعلماء الذين يعرفون من أين تؤكل الكتب، أما أي واحد يروح جالسهم ويناظرهم كما قلنا في كلام ابن بطة فإنه يصغو إليهم والعياذ بالله. إخواني، رأينا أناس قابلوا 40 سنة لكن أدنى شبهة دلدلتهم اجتالتهم أصبحوا جلساء التكفيريين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن المنهج لم يرتق في عقولهم،